الأبوين الأم والأب. فعندما يختلف الأبوان في بعض المسائل، إما يكون هذا الاختلاف حول قضايا أما تكون مصيرية، وأما أن تكون قضايا ثانوية جانبية ليس لها عمق في تربية الأبناء، فهنا طبعا ينبغي على الأبوين التفاهم على الاتفاق واختيار الأسلوب الذي يربي الأبناء واقعا تربية صحيحة وسليمة، وإلا سوف ينعكس هذا الاختلاف على الأولاد وسوف يؤثر عليهم تأثيرا سلبيا، وإن توصلا بعد ذلك إلى حل واحد. فما دام الأبناء ينتبهون إلى اختلاف الأبوين فسيكون الأثر السلبي أقوى من الأثر الذي سيتركه اتفاقهم فيما بعد الاختلاف. فهنا طبعا كثير من الأمور ينبغي تناولها، من هذه الأمور اختلاف المستوى الثقافي لكلا الأبوين، أو اختلاف المزاج واختلاف الذوق. فمثلا اختلاف الذوق في تربية الأبناء، نفترض أنه الأم تحب أن يكون الأبناء مثلا أقرب إليها من أبيهم، أو أقرب إلى أهلها لنقل هذا. طبعا هذا من مشكلات العوائل والتي يعانون منها كثيرا، ذوقها أن يكون أولادها أقرب إلى أهلها من أهله، من أهل أبيهم. طبعا هذا الذوق لا ينبغي أن، حتى وإن كانت المرأة مستسلمة لهذه الحالة، يعني واضح عليها هذه الحالة، فينبغي هنا أن تنظر إلى تعاليم أهل البيت، تنظر إلى الأدب الذي يعلمنا القرآن الكريم ويعلمنا الشارع الإسلامي في معاملة الآخرين، سواء كان أرحامها أو أرحام زوجها، فكلا الطرفين هم أرحام للأولاد. فسواء الجد والجدة من طرف الأم، أو الجد والجدة من طرف الأب، والخالات والعمات، كلهم بمنزلة واحدة، وينبغي أن تنظر إليهم بعين واحدة، لا تفرق بين أهلي وأهلك وهكذا. فطبعا هذه الحالات في بعض العوائل تستفحل و تؤدي إلى مشاكل ونزاعات معمقة بين الزوجين.
هذا شيء آخر، هناك اختلاف في وجهات النظر في تزويج الأبناء، وهذه الحالة واقعا موجودة في كثير من العوائل، بحيث أعرف عائلة من العوائل تتكون من 9 أبناء بالإضافة إلى الأم والأب. هذه الأسرة إذا أرادت تزويج بنت أو ولد، يبدأ الصراع والاختلافات والعراك بين الأم والأب منذ بداية الخطبة إلى الزواج، وحتى بعد الزواج يظل الأبوين في خناق دائم، ثم زعل سنة أو أكثر حتى يأتي دور الآخر وهكذا. فما هو الحل لتلافي هكذا مشاكل في الأسرة، وما هو الأدب الإسلامي في هذا المجال أستاذ؟
طبعا عفوا، أنا ذكرت أن هذه اختلاف المستويات العلمية أو حتى مستوى الفهم والتفاهم يمكن يكون الغالب على طرف الجهل، والغالب على الطرف الثاني الفهم والموضوعية، ويمكن أن يكون الغالب على طرف المزاجية والنرجسية، والغالب على الطرف الآخر روح التسامح والتفاهم. فكما تفضلتم في مسألة اختيار مثلا الزوجة المناسبة للأبناء أو الزوج المناسب للأبناء،
يعني كأن الأب
أستاذة ماجدة عفوا، نعم الأب قد يحب أن تكون زوجة ابنه من أقاربه من أرحامه،
ويقول هذه هي المناسبة.
نعم.
والأم تقول لا تلك هي المناسبة.
ويكون نعم. من وتكون البنت من أرحامها، هذه بالنسبة إلى تزويج الولد الذكر، وكذلك بالنسبة إلى تزويج البنت. ولا أحيانا قد يكون هذا الشخص المتقدم لابنتهم أو البنت الفتاة التي يريدون خطبتها، قد تكون لا من أرحام الزوجة ولا من أرحام الزوج، ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر حول هذا الاختيار. طبعا هنا
والبنت تكون هي ضحية هذه الاختلافات.
هنا توجد مسألة مهمة جدا شرعية. الإسلام يوكل هذه المسألة، مسألة اختيار الزوج أو الزوجة للشاب نفسه وللشابة نفسها.
نعم يضيف الزواج.
نعم يضيف مسألة الإذن الولي للبنت. يضيف إلى رضا البنت. فبالدرجة الأولى رضاها، وتضم إلى رضاها رضا وليها من الأب والجد. فهنا المسألة ليست هو الاختيار. نعم في كثير من الأسر في الحقيقة هذا يجب أن نؤكده ونعترف به، قد لا تحسن البنت اختيار الشاب الذي يكون شريكا لحياتها، أو لا يحسن الشاب اختيار الزوجة التي تكون شريكة لحياته. فهنا ينبغي أن يتدخل الوالدان، لكن بمقدار، لا يعتبر تسلط وتجبر وقهر هذا الشاب على الزواج من هذه الفتاة أو تزويج ابنتهم من شاب قد لا ترضاه. فهنا مسألة التفاهم مسألة جدا مهمة في العوائل. فإذا سعت العائلة إلى أن تحصل على هذه الدرجة من التفاهم، أن يفهم الزوج زوجته لماذا يريد هذه الفتاة، وكذلك تفهم الزوج زوجها على هذا الموضوع، فهنا أتصور الطريق والحل المناسب في هذه المسائل هي التفاهم. وإذا وصلنا إلى مسألة يكون بابا مسدودا لحل مثل هذه المشكلات.
أحسنتم أعزائنا المستمعين، مع فاصل قصير ونعود ثانية لنكمل الحوار إن شاء الله، فابقوا معنا. أستاذة فاطمة، اختلاف وجهات النظر في نمط التفكير بين الزوجين، كأن يكون تفكير أحد الزوجين خرافي والآخر يكون تفكيره واقعي علمي، أو يكون أحدهم يميل إلى الثقافة الغربية والتطور والحرية وما إلى ذلك من هذه الشعارات الجديدة وغيرها، والآخر محافظ يميل إلى الأعراف والتقاليد، أو أحدهم متعلم مثقف والآخر جاهل بعيد عن العلم والثقافة. في هذه الحالات تعيش الأسرة نقاشات ومجادلات مستمرة حتما في هذه الحالة، وكل يريد فرض رأيه ويتصور أنه الصحيح، رأيه هو الصحيح ورأي الآخر هو الخطأ. في هذه الحالة كيف يكون التعايش السلمي بين الزوجين الطرفين في ضوء الآداب الإسلامية المرسومة للزوجين داخل الأسرة المسلمة؟
بالحقيقة هناك واجبات ينبغي أن يعرفها كل من الزوج والزوجة تجاه الطرف الآخر. فمسؤولية الواجبات الزوجية لا تنحصر في العلاقات المشتركة بينهما ومسؤوليتهما في تربية أبنائهما، لكن هناك واجبات أخرى تفوق هذه المسائل حجما. فمن جملة هذه الواجبات هو واجباتهما تجاه بعضهما البعض الآخر، يعني واجبات الزوجة تجاه الزوج والزوج تجاه زوجته تربويا وأخلاقيا. بالرغم أنه مثل هذه المسائل لا تشير إليها عقود الزواج طبعا.
نعم.
عقد الزواج لا يشير إلى مثل هذه المسائل. لكن الرجل والمرأة كلاهما إنسانان، وكلاهما مسلمان ومؤمنان، ومسؤولان عن إصلاح أفكار وآراء وسلوك بعضهما البعض. فمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على جميع المسلمين، فعندما وواجب في جميع شؤون الحياة، ومن جملة شؤون الحياة هي الحياة الزوجية. في الواقع إذا كان الزوج يحب زوجته حبا حقيقيا، وبالمقابل الزوجة أيضا تحب زوجها هذا الحب الحقيقي، فالحب الحقيقي يتجسد في موقف الرجل تجاه زوجته وموقف المرأة تجاه زوجها، ومحاولة كل طرف إنقاذ شريك حياته من سوء عاقبة أو هداية إلى طريق يؤدي به إلى سعادة الآخرة وسعادة الدنيا. فالرجل مسؤول مباشرة عن زوجته في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك المرأة أيضا مسؤولة عن زوجها، لأن حياتهما متلاصقة أكثر من الالتصاق بحياة الآخرين. حالة الالتصاق بين الزوجين تختلف عن العلاقات الأخرى، ولذلك ففي مثل هذه المسائل في مسألة اختلاف وجهات النظر ينبغي الالتزام بهذه القواعد وبهذه الآداب التي يأمرنا بها الشارع المقدس. فيأمر الزوج بمداراة الزوجة وإن اختلفا في مسألة في بعض شؤون الحياة في اختلاف وجهات النظر. كذلك الزوجة أيضا تستفيد من أسلوب التسامح والتنازل في التعامل مع زوجها. فطبعا مدارات الزوجة ومدارات الزوج هذه من المسائل التي ذكرتها الآداب الإسلامية. فمثلا قال صلى الله عليه وآله: من حسن بره بأهله زاد الله في عمره. أو عن الإمام علي سلام الله عليه أن المرأة ريحانة وليست قهرمانة، يعني وينبغي مدارات طبعا المرأة. أو في حديث آخر: لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. فهنا هذه التعاليم كلها لكي تكون الحياة مبنية على المراعاة والاهتمام. فإذا كان الزوج يتفوق على الزوجة في مثل تلك الأمور التي تفضلتم بها أستاذة ماجدة، أو قد يكون بالعكس أيضا، قد تكون المرأة متفوقة، فلا ينبغي أن يكون هذا التفوق عقدة لا يمكن حلها في الحياة الزوجية. فيلجأ الطرف الذي يشعر بالنقص يلجأ إلى حل هذه العقدة بأسنانه لا بأصابعه. وحل العقد بالأسنان هذا يمزق الرابطة ويمزق العلاقة بين الزوجين.
نعم، واقعا يعني في البداية يجب على الزوجين في حالة الاختيار أن يكون توازن وتعادل في المستوى العلمي والمستوى الثقافي وحتى في مستوى العائلتين، يعني عائلة الزوج وعائلة الزوجة.
ولذلك هناك حديث يؤكده الشارع المقدس: المؤمن كفء المؤمنة. لكنه لو وقع الاختيار غير المناسب فكيف نحل مشاكلنا؟
فقد يكون مثل أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، يكون هواء السلوك يميل مع الريح وتأسره الرغبة وتملكه الأشياء في أول نظرة في كل شيء. فهذه الحالة يعني صعب على الطرف المقابل أن يأخذ موقف الاعتدال والاتزان. ولكن الحياة الهادئة المستقرة تحتاج إلى نفس طويل وإلى نفس هادئة وإلى سلوك مستقر ومزاج ثابت. إذن أعزائنا المستمعين، عندما يكون الاختلاف في وجهات النظر في الحياة المشتركة بين الزوجين وسعي أحدهما أو كلاهما إلى فرض نفسه ومحاولة السيطرة على الآخر يؤدي إلى فشل هذه المؤسسة، ومن ثم انتفاء الثمار المتوخات من وراء هذا الكيان المقدس. والسلام عليكم أعزائنا الكرام ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت إن شاء الله. نشكر حسن استماعكم ونستودعكم الله ونلتمسكم الدعاء، وفي أمان الله وإلى اللقاء.
بريق الكلام. إن الله معنا في كل آن وكل لحظة. من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم. عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في نصوص عن أمير المؤمنين عليه السلام تحدث فيها عن نفسه، وعرفنا أن مدح المعصوم لنفسه يختلف عن مدحنا لأنفسنا، لأن الأنا عند المعصوم أنا خالصة من الأنانية التي يعيشها غيره. أنا المعصوم أنا ربانية مقدسة، وشخصيته شخصية عندما يقول أنا هو الذي يريده، الفكر الذي يحمله، السلوك الذي يسلكه، العقيدة التي يهدي إليها، كلها أرقى من أفكاري وسلوكي الآخرين. ولذلك عندما يتحدث عن نفسه فهو يتحدث عن الرسالة، لا إثنينية بين نبينا صلى الله عليه وآله وبين الإسلام، لا إثنينية بين علي عليه السلام وبين الإسلام. ومن هذه النصوص ما قاله عن نفسه، قال: أنا أبو الحسن الذي فللت حد المشركين. قال هذا الكلام بعد أن رجعت إليه رسله من عند طلحة والزبير وعائشة. المهم أن طلحة والزبير بايعا باختيارهما، كانت موجة عارمة بعد قتل عثمان، الناس جاءت إلى علي وأنه ما لها غيرك، ولم يرضى، أمسك يده عن البيعة، جروه أجبروه وأخرجوه إلى المسجد وبايعوه، وكان إجماع على بيعة علي عليه السلام. وممن بايعه؟ طلحة والزبير. ثم ذهب طلحة والزبير، عائشة كانت في مكة، ذهب إلى مكة وغيرا سياستهما وبدأ بالخروج والثورة على الإمام علي عليه السلام. ما جاءوا من مكة إلى المدينة، بل كان لهم بعض الأنصار والمتمولين، وهو طلحة كان أيضا من المتمولين، كان يكسر الذهب بالفؤوس، وتصوروا أنهم يأخذون البصرة وتكون قاعدتهم البصرة، ثم يأخذوا المدينة والكوفة والمناطق الأخرى، فما اتجهوا لحرب علي في المدينة بل ذهبوا إلى البصرة. الإمام عليه السلام أيضا ذهب وانتظر يأتيه بقية الجيش من الكوفة، وذهب إلى البصرة وأقام عليهم الحجة وهو في المدينة، ثم أقام عليهم الحجة وهو في البصرة، وهم في البصرة قتلوا حاكم البصرة ومن دافع معه عن البصرة وبيت المال، وقتلوا مئات منهم وسيطروا على البصرة إلى أن وصل أمير المؤمنين عليه السلام، فكانت معركة الجمال. لما أرسل لهم إلى البصرة يقيم الحجة عليهم، بعثوا إليه رسالة شديدة أنه احنا ما لنا حل معك إلا الحرب. يقول خطب عليه السلام، حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم قال: أيها الناس، إني قد راقبت هؤلاء القوم كي يرعوا أو يرجعوا، ووبختهم بنكثهم وعرفتهم بغيهم فلم يستحيوا، وقد بعثوا إلي أن ابرز للطعان واصبر للجلاد، وإنما تمنيك نفسك أماني الباطل وتعدك الغرور. ثم قال عليه السلام: ألا هبلتهم الهبول، لقد كنت وما أهدد بالحرب ولا أرهب بالضرب، ولقد أنصف القارة من راماها. هذا المثل لسكان منطقة القارة في الأحساء، هؤلاء من قديم كانوا معروفين بالرماية. أنصف القارة من راماها، يعني ما دام مبارزة متكافئة هذا أنصفها، يدعونني إلى الحرب أنصفوني أنا أهل الحرب. فليرعدوا وليبرقوا، فقد رأوني قديما وعرفوا نكايتي، فكيف رأوني؟ أنا أبو الحسن الذي فللت حد المشركين وفرقت جماعتهم، وبذلك القلب ألقى عدو اليوم، وإني لعلى ما وعدني ربي من النصر والتأييد. هذا محدثه النبي صلى الله عليه وآله عن معركة الجمل وعما يكون بعده بالتفصيل، وعهد إليه بعهوده وأخبره بأنه يحارب الناكثين والقاسطين والمارقين وبما يجري عليه، وأوصاه بوصاياه. ولذلك يقول: وإني لعلى ما وعدني ربي من النصر والتأييد، وعلى يقين من أمري وفي غير شبهة من ديني. أيها الناس، إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب، ليس عن الموت محيد ولا محيص، من لم يقتل مات، إن أفضل الموت القتل، والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موتة واحدة على الفراش. اللهم إن طلحة نكث بيعتي وألب على عثمان حتى قتله. حتى جماعة عثمان الخاصين يعرفون أن طلحة هو قاتل عثمان، ولذلك مروان في الجمل قتله، هو قتله لأنه هو المسؤول عن قتل عثمان. اللهم إن طلحة نكث بيعتي وألب على عثمان حتى قتله، ثم عضهني به ورماني، يعني زورا رماني به، اللهم فلا تمهله. اللهم إن الزبير قطع رحمي ونكث بيعتي وظاهر علي عدوي، فاكفنيه اليوم بما شئت. إذن هذا المدح لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم مدح في مواجهة الانحراف، في مواجهة البغاة، في مواجهة الذين أمره النبي صلى الله عليه وآله بقتالهم. فلما يتحدث يتحدث الإمام الشرعي للمسلمين الذي يجب عليه أن يدين الانحراف وأن يقمع الانحراف. كذلك ما ورد من رسالته عليه السلام إلى معاوية، حيث يقول: وكيف أنت صانع إذا تكشفت عنك جلابيب ما أنت فيه من دنيا قد تبهجت بزينتها وخدعت بلذتها، دعتك فأجبتها وقادتك فاتبعتها وأمرتك فأطعتها، وإنه يوشك أن يقفك واقف على ما لا ينجيك منه مجن، فقعس عن هذا الأمر وخذ أهبة الحساب وشمر لما قد نزل بك، ولا تمكن الغواة من سمعك، وإلا تفعل أعلمك ما أغفلت من نفسك، فإنك مترف قد أخذ الشيطان منك مأخذه، وبلغ فيك أمله، ومجرى منك مجرى الروح والدم. ثم يقول له: ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعية وولاة أمر الأمة؟ متى كنتم بغير قدم سابق ولا شرف باسق؟ ونعوذ بالله من لزوم سوابق الشقاء، وأحذرك أن تكون متماديا في غرة الأمنية مختلف العلانية والسريرة، وقد دعوت إلى الحرب، فدع الناس جانبا واخرج إلي واعف الفريقين من القتال، لتعلم أينا المرين على قلبه والمغطى على بصره، إلى آخره. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو: الغضب مفتاح كل شر. نستمع معا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال الإمام الصادق عليه السلام: الغضب مفتاح كل شر. نهى الإسلام عن الغضب لما له من آثار سلبية كثيرة ومن عواقب وخيمة، سواء كان في حياة الأفراد أو في حياة المجتمعات. فالغضب مفتاح الشرور والآثام، وهو رأس الكثير من المشاكل الأخلاقية والعائلية والاجتماعية، والكثير من المشاكل والأزمات التي تحدث في المجتمعات البشرية إنما تكون نتيجة الغضب. ولذلك تكاثرت النصوص الدينية في النهي عن الغضب، وفي التحذير منه، وفي ذمه. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الغضب جمرة من الشيطان. وقال الإمام علي عليه السلام: إياك والغضب، فأوله جنون وآخره ندم. في الغضب هو حالة نفسية يبعث على التهيج والتوتر والثوران. فالإنسان الغاضب كالبركان الذي يشتد ثورانا وغيظا، وكذلك الإنسان الغضوب. ومن هنا فالغضب هو نوع من أنواع الجنون، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: الحدة ضرب من ضروب الجنون. الحدة يعني شدة الغضب اللي يبعث على الغضب، هذا ضرب من الجنون. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الغضب مفتاح كل شر، بمعنى أن الغضب ينتهي إلى الشر، أن كل غضب ينتهي إلى شر، وليس كل شر ينتهي إلى الغضب. الغضب مفتاح كل شر. المفتاح يعني الشيء الذي يوصلك إلى الشر هو الغضب. إذن هذه الأحاديث، والأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، التي تنهى عن الغضب، إنما المقصود به الغضب المدموم، لأن هناك في غضب ممدوح أيضا، وهو الغضب لله تعالى، الغضب للحق، الغضب للمقدسات، الغضب للذود عن صيانة العقيدة، وهكذا. الغضب هذا من الفضائل، ولذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يغضب للدنيا، وإنما يغضب للحق. وفي قصة أمير المؤمنين عليه السلام عندما كاد أن يقتل عمرو بن ود العامري، بصق في وجه الإمام، فالإمام أخذه الغضب، فاستدار قليلا، تريث قليلا في القضاء عليه. ولما سئل عن سبب ذلك قال عليه السلام: أردت أن أقتله غضبا لله وليس لنفسي. إذن الغضب لله للحق هذا أمر مطلوب وممدوح، وهو من الفضائل. لكن ما نريد أن نتحدث عنه الآن هو الغضب المذموم، وهو الغالب عند كثير من الناس، الغضب السلبي، الغضب الذي يكون نتيجة اتباع الهوى، نتيجة الدنيا، نتيجة الدفاع عن الذات، عن النفس، عن أنانية الإنسان لذاته. هذا الغضب اللي نريد أن نتحدث عنه. ما بواعث الغضب؟ ما هي أسباب الغضب؟ لماذا يغضب الإنسان؟ الغضب غريزة هامة في كل إنسان. طبيعة الإنسان أنه يمكن أن يغضب، يمكن أن إذا استفزه إنسان يستفز، إذا استغضب يمكن أن يغضب. لكن الغضب المذموم هو ما يكون نتيجة اتباع الهوى، أو غلبة المزاج الحد في الإنسان حتى يتحول الغضب عنده إلى عادة. شايف بعض الناس عادته الحلم، عادته كظم الغيظ، وبعض الناس عادته سرعة الغضب، سرعة الانفعال. هذا هو الأمر المذموم المنهي عنه. ما هي الأسباب سرعة الغضب؟ أسباب كثيرة لكن نشير إلى بعضها. الأول: اعتلال الصحة العامة. بعض الناس قد يصاب باعتلال في صحته العامة، أو انحراف في أخلاقه، فيكون عنده قد تعود على الشراسة وعلى حدة المزاج، أو عند مشاكل نفسية. في المشاكل النفسية أيضا هذا تسبب للإنسان التوتر، سرعة التوتر، سرعة الغضب، ما شابه ذلك. بعض الأمراض أيضا كالسكري مثلا وما شابه ذلك قد تؤدي بالإنسان إلى شدة العصبية وسرعة الغضب، وما شابه ذلك من اعتلال الصحة العامة، سواء في بعدها المادي أو النفسي أو الأخلاقي أو العقلي. هذا سبب من الأسباب. سبب ثاني هو الهيجان لأتفه الأسباب. بعض الناس يهيج لأتفه سبب، حتى لو كان من باب المزاح، يمكن شخص من باب يمزح معاه مزحة فيهيج ويثور ويغضب ويتعصب وينفعل. هذا الهيجان لأتفه الأسباب نتيجة أحيانا عدم قدرة الإنسان على السيطرة على ذاته، على نفسه، على أعصابه، فيعتبر أي أبسط شيء يثير أعصابه فيغضب، وقد يكسر ما حوله أيضا. هذا خصوصا في المشاكل أحيانا العائلية الزوجية، في مشاكل الاجتماعية، بعض الناس لا يكتفي بالغضب وإنما يقوم بتكسير الأواني، بتكسير اللوحات الزجاجية، بكسر كل شيء أمامه، تلفزيون، ثلاجة شاي أو كاسات ما أشبه ذلك، يقوم بتكسيرها بسرعة، يغلق الأبواب بعنف. هذا سلوك يدل على شنو؟ على شدة الغضب، هيجان. شوف الإنسان لما يهيج يتحول إلى وحش بصورة إنسان. الأمر الثالث، الحساسية المفرطة من النقد. بعض الأشخاص عنده حساسية مفرطة من أي نقد، حتى لو قدم إليه بصيغة نصيحة، بصيغة لفت نظر، بصيغة ملاحظة، ما يريد أحد ينصحه، ما يريد أحد يوجهه، ما يريد أحد يقدم له ملاحظة، يعتبر ذلك انتقاصا من شخصيته ومكانته فيغضب ويثور. هذه الحساسية المفرطة نتيجة تعود بعض الأشخاص على كلمات الثناء والمدح، تمدحه يرتاح، تقدم إلى ملاحظة يثور ويتعصب ويغضب. هذا أيضا من الحساسية المفرطة تسبب عند الإنسان غضب شديد، انفعال لأتفه الأمور البسيطة. والأسباب كثيرة في هذا الجانب ليش يغضب الإنسان، لكن السؤال الأهم في الموضوع، كيف الإنسان يسيطر على غضبه، كيف يسيطر على انفعاله، على انفعالاته؟ إذا إنسان بسرعة يغضب، بسرعة يثور، بسرعة يعصب، كيف يسيطر على غضبه، كيف يعالج الغضب؟ في عدة أمور. الأمر الأول ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان كان سريع الغضب عليه أن يذكر الله عز وجل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن ذكر الله يهدئ من أعصاب الإنسان، يخلي الإنسان يطفئ من غضبه أو يقلل من غضبه على أقل تقدير. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا أمر مهم جدا للتهدئة من الغضب. اذكرني في غضبك أذكرك في غضبي، كما في الحديث القدسي. الأمر الثاني للسيطرة على الغضب، تذكر قصص كاظمين الغيظ. نحن نقرأ ونسمع عن سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام، كيف كانوا حلماء، كيف كانوا يكظمون غيظهم تجاه من يسيء إليهم. علينا أن نتذكر هذه القصص حين الغضب حتى نسيطر على غضبنا. الإمام الباقر، هذه القصة المشهورة، يأتي إليه شخص يقول له أنت بقر. الإمام الباقر، هذه الشخصية العظيمة، هذا الذي له مكانة كبيرة في المجتمع الإسلامي، الإمام يتغافل عنه، يسوي نفسه ما سمع، يمشي في طريقه، فيقول له أقصدك أنت، أنت أقصدك أنت. فالإمام يقول له أنا باقر العلوم. إذن الإنسان عليه يتذكر هذه القصص، وأمثال هذه القصص كثيرة جدا في سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وفي سيرة العلماء الصالحين، علماء الربانيين هذه أيضا القصص عندما يتذكرها الإنسان تترك أثرا إيجابيا على نفسه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحلمة وكظم الغيظ والعفو والإحسان لمن أساء، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل،
وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي. أشهد أن عليا حجة. حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا